بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير أول سورة الفجر من الآية ذات الرقم 1 إلى نهاية الآية ذات الرقم 14. نستهل الدرس بتلاوة نسمعها من الشيخ عبد العزيز فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
نعم شيخ رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الفجر وهي مكية. قال النسائي أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان عن محارب بن جثار وأبي صالح. قال في نسخة عن محارب بن عن سليمان بن محارب بن جثار وأبي صالح عن جابر قال صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال منافق فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الفتى فقال يا رسول الله جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات، قال: أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وعن مسروق ومجاهد ومحمد ابن كعب، المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة، يعني صلاة الفجر، وقيل المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس. والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كدينة عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس: وليال عشر، قال: هو العشر الأول من رمضان. والصحيح القول الأول، يعني أنها عشر ذي الحجة. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عياش بن عقبة، حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. يا أخي ريحنا من الكاميرا هذه، ريحنا من التصوير، لا حق لك في هذا. هذا الفلاش يخطف الأعين، ثم المسجد ما بني لهذا، سبحان الله العظيم. ورواه النسائي عن محمد ابن رافع وعبده بن عبد الله كل منهما عن زيد بن حباب به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن حباب به. قال ابن كثير: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم. قال: وعندي أن المتن في رفعه نكارة، يعني في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقوله: والشفع والوتر، قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر، وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا. أورد أقوال حافظ بن كثير، حوالي أقوال سبعة، ولطول الشرح لعلنا نتجاوزها، يكفي ما أورده في الأول وهو الاختيار. ونعم، وقوله قال وقوله تعالى والليل إذا يسر، قال العوفي عن ابن عباس أي إذا ذهب، وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا، وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد والليل إذا يسر إذا سار، قال وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس، يعني إذا سار أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل، وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما باقيا، أو كان قسما قسما بإقبال الليل، والليل إذا يسر إذا حمل على إقبال الليل كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وكذا قال الضحاك إذا يسري أي يجري، وقال عكرمة والليل، وقال عكرمة والليل إذا يسري يعني ليلة جمع، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله والليل إذا يسر قال اسري يا ساري ولا تبيتن إلا بجمع، وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجة، وإنما سمى العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت يعني البيت الحرام حجر، لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف، ويقولون حجرا محجورا، كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب، وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرى التي يتقرب بها المتقون المطيعون له الخائفون منه والمتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وهؤلاء عاد الأولى وهم أولاد عاد بن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، قاله ابن إسحاق وهو الذي بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ قال: وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله تعالى: إرم ذات العماد، عطف بيان، زيادة تعريف بهم. عاد، عطف بيان، إرم ذات العماد، إرم ذات العماد هم عاد، لكنه زيادة تعريف بهم. وقوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وقال: ها هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عادا الأولى، كما قال قتادة ابن دعامة والسدي: إن إرم بيت يملكه عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلب في قوله ذات العماد: كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العوف عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم. واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب، يعني أنهم أهل عمود يرفعون بيوت الشعر بالعمود الطوال ولا يقيمون، هذا هو الأول الذي اختاره ابن جرير. ورد الثاني وهو أن ذات العماد يعني لطولهم. وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد ابن زيد الضمير على العماد في ارتفاعها، وقال: بنوا عمدا بالأحقاف، بنوا عمدا بالأحقاف، لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانهم، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد: ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، أو لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية ابن صالح عمن حدث عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي ابن الحسين، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الديلي قال: قرأت كتابا قد سمى حيث قرأه، قال: أخبرنا شداد بن عاد وأخبرنا الذي رفعت العماد وأخبرنا الذي شددت بذراعي نظر واحد. أي قال قرأت كتابا قد سمى أو قد سماه حيث قرأ أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما هاهنا والله أعلم. قال ابن كثير ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو إسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمات بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، لأن المراد الإخبار عن مدينة لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم، لأن المراد هو الإخبار عن القبيلة وليس عن مدينة أو إقليم. قال ابن كثير رحمه الله وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها وأن حصباءها لآل وجواهر وترابها بنادق المسك وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد. قال ابن كثير فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. قال وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت، فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد هاهنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها. يقول ابن كثير فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال، فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر والياقوت واللآلئ والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير، يعني بخارات أو تبخيرات وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات، ويطنزون بهم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة، من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله، فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. قال: وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله إرم قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك لم تصرف إرما، يعني ما صرفت في الإعراب. قال: فيه نظر، لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعد: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، يعني يقطع الصخر بالوادي، جاب قطع، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني يقطعون الصخر بالوادي. قال ابن عباس: ينحتونها ويخرقونها. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد، ومنه يقال مجتابي النمار إذا خرقوها جابوا اجتابا، واجتاب الثوب إذا فتح، ومنه الجيب أيضا. وقال الله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلى الله بائد، كما باد حي من شنيف ومارد، هم ضربوا في كل صماء صعدة بأيد شداد أي ذات السواعد. وقال ابن إسحاق: كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى. وقد قال: وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته. وقوله: وفرعون ذي الأوتاد، قال العوفي عن ابن عباس: الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمرا، ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي، قال السدي: كان يربط الرجل كل قائمة من قوائمه في وتد، ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه. وقال قتادة: بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني عن أبي رافع: قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحا عظيما حتى ماتت. وقوله: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاتوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور سبحانه. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريبا جدا وفي إسناده نظر وفي صحته، فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد ابن أبي الحواري حدثنا يونس الحدى عن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير، يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطراب حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره، حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله عز وجل، وعن أن يهلك فيها يعني في شهواته هو بإذن الله عز وجل، فالقرآن دليله والخوف محجته والشوق مطيته والصلاة كهفه والصوم جنته والصدقة فكاكه والصدق أميره والحياء وزيره وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد. طبعا هذا ابن كثير يعني قال في إسناده نظر وفي صحته وهو غريب جدا. قال ابن أبي حاتم يونس الحداء وأبو حمزة من الرواة مجهولان، وأبو حمزة عن معاذ مرسل، ولو كان عن أبي حمزة لكان حسنا، أي لو كان من كلامه لكان حسنا. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول إن لجهنم سبع قناطر قال والصراط عليهن، قال فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول قفوهم إنهم مسؤولون، قال فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها، قال فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا، فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها، قال فيهلك من هلك وينجو من نجا، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها، قال فيهلك من هلك وينجو من نجا، قال والرحم يومئذ متدلية إلى الهوي في جهنم تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه، قال وهي التي يقول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. قال هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تماما، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.